بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى أي قاعدة؟ نعم، ما هي آخر قاعدة أخذناها؟ تتعلق بإرادتهم فتح الله لهم بابا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وهي الآيات الكونية الدالة على الآيات الشرعية. الآيات الكونية الدالة على الآيات الشرعية، وتسمى المعجزات، وأنها الأدلة، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، دل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد، فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينوها ليست من هذا القبيل، مع أنه لا يفهم أن كل آية طلبها المشركون ما أعطوها، بعضها أعطوها وبعضها لم يعطوها، كما قالوا أرنا آية وأرنا انشقاق القمر فانشق القمر، فبعدها قالوا سحرنا هذا الرجل، سننظر إن جاء الناس من البلد الآخر ورأوا انشقاق القمر فهو نبي. فجاء الناس والوفود من البلدان قالوا: هل رأيتم انشقاق القمر يوم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قالوا: إذن محمد سحر الناس كلهم، سحر الأرض، ما عندهم إيمان. فلذلك لا سبيل إلى المعاند، لأن الهداية بيد الله، والله ما أراد هدايته، ما أراد الله هدايته. فليست كل آية طلبوها أعطوها، وليست كل آية طلبوها منعوها، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك، فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف. ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه. قال الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني الموتى يقومون من قبورهم يقولون: هذا هو الحق اتبعوه، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. وأما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عجلوا بالعقوبة الحاضرة، وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا إن شاء الله. أعظم من هذا كله أنهم لما دخلوا النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، فأخبر الله وهو الصادق سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه بعد أن دخلوا النار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا دليل أن الله إذا لم يشاء هدايته لأحد من الناس فلا تنتظر منه هداية أبدا، حتى لو خرج من نار جهنم إلى الدنيا ما كان ليؤمن أبدا. قال وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الينبوع هي العيون، وغالب طلب هؤلاء دنيا. وقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وقرئ قبلا. وفيها قولا قبلا وقبلا، قيل قبلا أي قبائل وجماعات، وقيل قبلا أي متقابلين نراهم ويروننا. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة، وإنما الإيمان النافع والإيمان بالغيب. فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرع على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو، بمعنى أنه من البداية ما رضي بدين الله، فإذا اقترح على الآيات فسيقترح بعد ذلك على الشرع، إذا اقترح على الآيات الكونية ولماذا ما تكون له معجزة كذا سيقترح بعد ذلك على آيات الشرع. قال فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إذن هذه القاعدة تتعلق بالآيات الكونية المعجزة التي أنزلها الله لعبده ورسوله ولغيره من الرسل، وبين الآيات التي طلبها المشركون تعجيزا، أنهم طلبوا ذلك تعنتا، وقد أوتوا ما مثله آمن عليه البشر، أي لو آمن البشر كلهم بتلك الآيات لا كان كافيا، ولكنهم لم يؤمنوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. الباء هنا ماذا؟ سببية على الصحيح. قال القاعدة 51 كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء له دعوة الحق أي دعاء أي العبادة والدعاء الحق وهكذا. ويدل على عمومه ويدل على عموم ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. استجابة الله لدعاء المسألة في إعطائهم ما طلبوا، واستجابة الله سبحانه وتعالى استجابته لدعاء العبادة تقبل ذلك العمل منهم. ادعوني أستجب لكم أي أتقبل منكم وأستجيب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دل على أن الدعاء عبادة والعبادة دعاء، سيدخلون جهنم داخرين. وكل دعاء عبادة دعاء مسألة ولا العكس، كل دعاء عبادة دعاء مسألة لا العكس. دعاء المسألة أن تقدم بين يدي الدعاء اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، أو تسأل الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم، هذا يعتبر من تقديم الاسم بين يدي الدعاء. لما تقول اللهم دعوت الله باسمه الله، ربنا آتنا، دعوت الله باسمه ماذا؟ الرب. طيب، ودعاء العبادة هو العمل الصالح الذي ترجو من ورائه ثواب الله وتخاف عقاب الله. قال فتم ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، إذا بين بقرينة المراد به دعاء الطلب فدعا ربه أني، يعني سأله. وأما قوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. يعني أنه إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ ها؟ يشمل، لكن الأكثر دعاء المسألة، لأن يعني الإنسان إذا أصابه الضر دائما وهو يا الله يا رب فرج عني يسر لي وهكذا. وليس المعنى أنه يكثر من دعاء المسألة وإذا جاء وقت الصلاة وقت الصيام ما يصلي، لا، هو في هذه الحالة في وقت الضرورة والحاجة والمرض والبلاء والشدة، نعم، ينظر ما يرضي ربه به حتى يستجيب دعاء المسألة بدعاء العبادة. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدخل فيه الأمران، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها، ومقارنته الخشوع والخضوع إخفاؤها وإخلاصها لله تعالى. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. ويدعوننا رغبا ورهبا، راغبين فيما عندنا من الجنة وراهبين من النار، وهذا الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر ومثله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وفي قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كذلك. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه. فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعا باسم الرحيم الغفور وحصل الرزق باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته، والروح والرحمة. والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة وودادا وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى ينجذب دواعيه منقادة راغبة بهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. هل يصح، لأن بعضهم أنكر أن يقول الداعي اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، هل يصح هذا؟ يصح؟ ما يصح ولا بأي وجه. كيف؟ أي يا شديد الذي يعمل الذنب والمعصية أن يقول يا شديد العقاب اغفر لي، ومعناه إن لم تغفر لي ستعاقبني وتعذبني. إنما رد على من أجاز ذلك ممن يقول كل الأسماء معناها واحد، اسم الشديد كاسم الرحيم واسم الرحيم والرحمن كاسم القوي وغير ذلك. وكذلك ينبغي على الإنسان تدبر معاني أسماء الله تعالى عند دعائه. فهذا الفصل فصل عظيم في دعاء المسألة ودعاء العبادة والأدب فيهما، وما ينبغي العبد أن يستحضره عند دعاء المسألة من استحضار أسماء الله تعالى وصفاته وقربه ومعيته وإجابته، وما يستحضر عند دعاء العبادة أنها كدعاء المسألة، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى ويرجوه. فينبغي له أن يستحضر أنه يسأل الله عز وجل رضاه وأن يجنبه غضبه، فهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. أن تعلم أن دعاء العبادة وأنك في أي عبادة تدعو الله وتستحضر أنك تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. قال القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شاعة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق للبيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني إذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داعي للإكراه وأي موجب له. ونظير هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقال تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله. فهذا أمر عام، إذا أنه إذا وضح الحق سواء بين المسلمين أن الإنسان يقدم على الحق بدون مشاورة ولا تردد، وإذا وضح الحق وجاء من ينافسك ومن كذلك يصدك عنه فلا التفات إلى معارضته ولا مجادلته. ولذلك في كثير من الآيات فأعرض عنهم فأعرض عنهم. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا، حتى قال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن أنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. هذا يفيد الداعي إلى الله في أمر وهو أنه يقيم الحجة ويجتهد في إقامة الحجة على المبطل وكشف الشبه عنه وإزالة ما علق بذهنه من الأمور الخفية والظاهرة حتى إذا تبين له الحق وتبين له ما يجاب عن تلك الشبه الباطلة فبعد ذلك ينتقل إلى حالة التهديد بعقاب الله، وأحيانا ينتقل إلى حالة المباهلة كما سبق معنا. المباهلة في القرآن وردت في ثلاث آيات، ما هي؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الثانية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم هذه مباهلة. قال عليه الصلاة والسلام لو تمنى يهود الموت لماتوا. الثالثة لا مباهلة المباهلة لا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ذكر ابن كثير قال هذه الثلاث الآيات سمى آيات المباهلة، وهو أنك إذا وصلت مع الخصم إلى حالة عناد أنت متأكد من الحق لا تذهب تباهل على مسألة فقهية، لا أنت متأكد من أنك على حق وهو على باطل في منهجه في عقيدته فتباهله بلعنة الله أو تباهله كذلك بالموت أو تباهله بأن من كان على الباطل أن يمد له الله مدا ويستدرجه كما في آية سورة مريم. وهكذا أحوال للداعي إلى الله فيما يتعلمه من القرآن ويستنبطه من القرآن في أحوال دعوته وكيف إقامة الحجة والبيان، ويصاحب ذلك رحمة بالمدعو أنك لا تدعو إلا رحمة به لابد، حتى لو كان كافرا ارحمه رحمة عامة أنه سيساق إلى النار. ويصاحب ذلك أيضا وضوح ومحاولة إيصال الحق في شتى الوسائل، ما يعني تأتي له بوسيلة تعرف أنه سيعاند تقول له أؤمن وإلا كذا وكذا، لا بعض الناس يأتي في دعوته بوسائل ليست بأساليب يعني شرعية كأنه يريد أن يلزم الخصم بالحق إلزاما، ما يبين له أنه يريد الرحمة به وأنه يريد نجاته من النار ونجاته من العذاب والضلال وغير ذلك. قال قاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومعنى وهو كره لكم أي مشقته مكروهة إلى نفوسكم، أما كراهية الحق وكراهية العمل الصالح فهذا كفر، يجوز أن نكره الصلاة. قال الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالله أنزل الجهاد، الجهاد يكرهه بعض الناس، لكن هل يكرهونه لأن الله أنزل أم يكرهونه لما فيه من مشقة على النفوس؟ هذا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكراهية التي هي ردة عن الدين هي كراهية ما أنزل الله من العبادات لذاتها. بعض الناس قد يكره يعني الوضوء في صلاة الفجر وكذا وكذا، هذا ما في شيء، مثلا صلاة الفجر محبوبة لدى المسلم، لكن المكروه أن يقوم من نومه وأن يتوضأ بماء بارد، ولذا قال إسباغ الوضوء على مكاره على المكاره، هذه أشياء مكروهة. وأما ما يكره لسبب آخر فهذا لا يكون ردة. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة، أنه فرضها على العباد وأنشقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادة التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها، منازل الشهداء 100 درجة في الجنة، ويزوج ب72 حورية، ويشفع ل70 من أهل بيته، وهكذا في رواية 40 و50، وهكذا يغفر له في أول قطرة من دمه، ولا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. إذن لما يعلم الإنسان بهذه العواقب يتمنى أنه يستشهد ويكون من الشهداء. وكذلك ما يحصل من الجهاد من منافع للدين وإعلاء كلمة المسلمين، وأن الناس لما يعلموا أن هؤلاء أهل الحق يفتون دينهم بأرواحهم يخافون من أهل الحق، لأن الله وعدهم بالنصر، والكفار يعلمون أن الله وعد المسلمين بالنصر، ولذلك حاول الكفار أن يبعدوا عن المسلمين فكرة الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وجعلوا بين المسلمين تباغض وتحاسد وتفرق حتى يقتل بعضهم بعضا، والله المستعان. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيضا مما تفكر فيه هذا أنك على حق وتجهل عن الجهاد، وغيرك على باطل ويقدم للقتال، أنت على حق وربما لا تصبر نفسك على الجوع والفقر والسهر والبلاء، وكذلك لا تصبر على أخيك المؤمن، وغيرك على باطل ويحصل منه الصبر والمثابرة وكذلك التحمل الشديد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قال: وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. قال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة ومزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل، هذه من البشرى، وإلا قد جاء في تفسيرها أن البشرى الرؤية الصالحة، لهم البشرى لم يبق من النبوة إلا المبشرات وذكر الرؤية الصالحة، وجاء أيضا في تفسيرها ثناء الناس الصالحين، ثناء الصالحين على العبد ومحبتهم له. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، جاء في بعض الحديث أنهم شكوا قالوا يا رسول الله الرجل يعمل العمل الصالح فيثني عليه الناس. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، ما دام أنه ما نظر إلى ثناء الناس أثنوا عليه من تلقاء أنفسهم. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن من فضل الله أنه ييسر الطاعة على أهل الطاعة، وهذه نعمة فعلا. فبعض الناس تقول أدخل صلي، يقول والله ما أستطيع، عنده يتحمل الحجاب من الصباح إلى الظهر ولا يدخل يصلي في المسجد. لماذا؟ شاقة عليه. وذات مرة كان هناك شاهد يعني أشرف على نفسه في وقت شبابه، فنصحه أحد الناصحين قال له اذكر الله سبح، قال ما استطعت، التسبيح أصبح عليه شاق، قال ما استطعت أن أسبح، أن يسبح الله بلسانه أعمال خفيفة. لماذا؟ لأنه ما عنده إقبال على الله سبحانه وتعالى ولا توبة مما حصل من ذنوبه. فأما إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل قال الله فسنيسره لليسرى، فلا ييسر لك الخير إلا الله، ولا تستطيع أن تعمل بالخير إلا بتيسير الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا من المبشرات أن الله وعد المؤمنين بحياة طيبة سعيدة مع أهليهم مع أولادهم مع ربهم، حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى، فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكر، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته. وقد يحصل لك في بداية الأمر مشقة في العمل، ثم يحصل لك سهولة ومعونة من الله سبحانه وتعالى وفرح بالعمل لما تتعود عليه. ولذلك جاء عن ثابت أنه قال جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم يعني بعد ذلك أي ثم كأنه يقول فرح كنت أفرح بالصلاة فرحا، ويسرها الله له بعد ذلك 20 سنة. ففي 20 سنة الأولى قال جاهدت نفسي على الصلاة، ثم بعد ذلك كان يقوم للصلاة كأنها يعني عمل مفرح وعمل مريح للنفس. ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها. ورجع عظيم الثواب هذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم. فنسأل الله المعونة. الله أكبر.